برنامج شؤون عسكرية.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، أقدمها لكم من إذاعة سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. ماكرون يعلن تشكيل التحالف التاسع. الجيش الإسرائيلي ينشئ لواء إقليميا جديدا على الحدود مع سوريا ولبنان. الخارجية الأمريكية توافق على بيع دبابات أبرامز للبحرين. وبداية نبدأ بتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي أدلى بعدة تصريحات حادة أعلن فيها عن تشكيل التحالف التاسع من الدول المستعدة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لتزويدها بصواريخ متوسطة المدى وطويلة المدى، ووعد بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب. من جهة ثانية، بدأ المتخصصون العسكريون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتشكيل مسرح تفكيري للعمليات العسكرية باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة، كما كتب أندري إلينيتسكي مستشار وزير الدفاع الروسي، والذي قال أصبح الاستيلاء على المجال التفكيري للعدو وهزيمته أكثر أهمية من السيطرة على الأراضي. للحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بك أستاذ صدقي في شؤون عسكرية. أبدأ معك من إعلان ماكرون تشكيل التحالف التاسع من الدول المستعدة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. أستاذ صدقي، هل سيمنع هذا التحالف روسيا من الانتصار في هذه الحرب؟
فرنسا قامت بتشكيل عدة تحالفات سابقة، لكن جميع هذه التحالفات اللي هي قادتها كانت مسرحها أفريقيا. يعني فرنسا بالتحديد عملت حوالي من نهاية الحرب العالمية الثانية عملت حوالي 42-43 عملية عسكرية أو تحالف عسكري في أفريقيا. آخر هذه التحالفات هي عملية برخان 2014 وعملية سيرفال 2013 اللي حصلت بمالي ضد الإسلاميين، وحتى تدخلات بليبيا 2011 أو حتى في ساحل عاج بنفس الأعوام. لكن الفترة الأخيرة شاهدنا العام الماضي تحديدا حاولت فرنسا أن تشكل تحالف عسكري تحت جناح أو مع دول الإكواس اللي هو دول غرب أفريقيا ودول الصحراء ضد الانقلاب اللي حصل وقتها في النيجر، لكن حتى هن فشلوا في هذا الشيء اللي هو مسرح الأحداث الأفريقية اللي هي ممكن تكون ملعب كبير بالنسبة لفرنسا. هذا الشيء فشلوا فيه، وشاهدنا أنه 22 ديسمبر عام 2023 انسحبت آخر القوات الفرنسية من النيجر بعد الانقلاب اللي حصل الصيف الماضي تحديدا. فنحن عم نشوف أن القوات الفرنسية حتى في الفترة الأخيرة فشلت في تكوين تحالف ممكن من خلال مواجهة دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغيرها من دول اللي حدثت فيها انقلابات معارضة لفرنسا. حاليا عم نتحدث عن مواجهة أو تكوين تحالف عسكري لمواجهة روسيا، فأعتقد أن هذا الشيء صعب وصعب جدا. إذا لم يدخل في هذا التحالف الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد أن فرنسا من الناحية النظرية العسكرية قادرة على إحداث أي تغيير. من الناحية السياسية أعتقد أن هاي التصريحات اللي هي عم تعج بالفترة الأخيرة هي بشكل أو بآخر تصريحات فرنسية على سبيل المثال هي مثل حرب من أجل السلام. فرنسا بشكل أو بآخر حتى الدولة الفرنسية وماكرون عم يتحدث أنه الدولة الأوكرانية إلى الزوال إلى الانهيار ستزول دولة مثل أوكرانيا، وشاهدنا أنه كلنا بنعرف أنه دول مثل رومانيا وبولندا وغيرها من دول لديها أطماع في غرب أوكرانيا. فأعتقد أنه فرنسا من خلال عمليات التصريحات هاي أو من خلال تشكيل تحالفات عسكرية مع بولندا أو حتى مع دول البلطيق ومع رومانيا تريد أن تشارك في هذه الحصة السياسية أو الحصة الجيوسياسية الموجودة في مناطق غرب أوكرانيا وقيادة هذه العمليات. لكن أول شيء لازم أن تشكل ما يسمى بتحالف عسكري، التصعيد في مواجهة روسيا، إعلان الحرب، وصول الأمر لحتى ممكن مرحلة الصدام، ومن ثم جلوس مع طاولة المفاوضات والتفاوض مع موسكو.
بدأ المتخصصون العسكريون في الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي في تشكيل مسرح تفكيري للعمليات العسكرية باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة. أستاذ، هل نستطيع أن نقول أن الغرب سوف يتدخل بشكل أكثر نشاطا في شؤون روسيا الداخلية من أجل طبعا زعزعة استقرار البلاد من الداخل؟
أكيد هن هذا الشيء تحلم فيه الولايات المتحدة الأمريكية أو غيره من المفكرين أو الخبراء الغربيين، لكن هذا الشيء أعتقد بالفترة الأخيرة أو آخر سنتين اتخذ منحة آخر تماما. بالسابق كلنا نعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية كان حلما انهيار الاتحاد السوفيتي أو تفكيك الاتحاد السوفيتي، ووصلت لهذا الشيء اللي هي عم تحلم فيه، لكن محاربتها للأيديولوجية الشيوعية أو محاربة الشيوعية أو محاولات تطبيق الشيوعية كانت كلها بشكل أو بآخر يعني محاولة احتضان الروس خارجيا. يعني مثلا على سبيل المثال سولجينيتسين يعني اللي هو حصل على جائزة نوبل كان محاول احتضان النخب الروسية، احتضان القومية الروسية، يعني يهمون انه نحن ليسوا في صدد محاربة الروس كقوميين او كشعب او كدين او كارثوذكسية، لا نحن عم نحارب الشيوعيين. لكن من عام 2022 عم نشوف انه هنن عم يحاربوا وصول الشعب الروسي او الفكر القومي الروسي او الارثوذكسية الروسية، او هنن عم يصير في حالة عداء تجاه المواطن الروسي البسيط اللي هو عم يتهموه انه هو فقط لمجرد سكوته او مجرد تأييده لبوتين فهو يجب ان يتعاقب على هذا الشيء، يتعاقب بحيث يتعاقب دوستويفسكي من المنع من التدريس بالجامعات، يتعاقب اشخاص ماتوا من 100 سنة من مجال الفن والمسرح، او حتى الاعتداءات اللي حاصلة في الدولة الاوكرانية على الكنيسة الارثوذكسية. انت لا يمكن ان تحارب شعب وانت او تسعى لتفكيك هذه الدولة اللي هو بالنسبة لنا الدولة الروسية وانت عم تحارب هذا الشعب. يعني حتى استطلاعات الرأي لمختلف المراكز الأبحاث سواء الداخلية في روسيا أو الخارجية، التأييد اللي حصل لرئيس بوتين ازداد بشكل كبير بعد 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم، والتأييد أيضا زاد بعد 2022 بعد ردة الفعل العنيفة أو الفعل العنيف اللي كان عند واجهه الغرب ضد روسيا. يعني لما بيشوف المواطن الروسي البسيط أو المواطن يعني العادي أنه هذه ردة الفعل تجاهه هو نفسه بحيث هو يمنع من السفر، يمنع من المناح الدراسية عقوبات، يمنع حتى في شانيل ممكن ممنوع حتى بيع للروسيات بضائع شانيل، فبالتالي هذا الشيء لا يعتقد أنه هن الموفقين إذا أرادوا تفكيك روسيا. يعني لا يمكن أن تفكك روسيا بهذه السياسات الغريبة جدا.
وما هي التدابير التي ينبغي على روسيا اتخاذها إذن لحماية مواطنيها ومنع الإخلال بالنظام العام؟
حاليا التدابير موجودة، التدابير الأمنية. يعني نحن عم نشوف أنه بالآونة الأخيرة في توجه للرئيس بوتين الأخير لما كان في اجتماع مع الجمعية الفيدرالية تحدث بشكل مطول عن الأوضاع الداخلية، تمكين الأوضاع الداخلية، يجب أن تمكين العلاقات الأسرية بحد ذاتها. شاهدنا بالفترة الأخيرة أو آخر 20 سنة كان في موضوع تسامح مع بعض التيارات خلينا نسميها المعينة اجتماعية اللي هي سائدة في أوروبا. حاليا عم يكون في اتجاه أكثر للمحافظة، تمكين روسيا داخليا من خلال برامج التوعية أو حتى الإجراءات القانونية اللي ممكن تمنع هذا الشيء، والتركيز على الأوضاع الداخلية من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية، تحسين البنى التحتية، تحسين أنظمة التعليم. أنه نحن كروسيا بشكل أو بآخر لدينا هذه القدرة على الاستمرار. شفنا خطط الرئيس بوتين لـ 2030 كيف رفع الحد الأدنى من الأجور على سبيل المثال من 16,000 إلى 35,000، المساعدات المستمرة في مجال القروض المفتوحة بالنسبة للأسر على الولد الواحد والولد الثاني والثالث، تدعيم الأسر اللي عندها ثلاثة أفراد. يعني بشكل أو بآخر العمل على الجبهة الداخلية جدا وجدا مهم، وهذا الشيء اللي تحدث عنه قبل حوالي شهر الرئيس بوتين بخطاب مطول استمر أكثر من ساعتين ونص، لأن الجبهة الداخلية هي مهمة ومهمة جدا أكثر من الجبهة الداخلية. الدولة الروسية ماشية بهذه الخطوات بشكل أو بآخر، ونحن عندنا كمان الدولة الروسية عم تجه للشرق أكثر، تمكين علاقتها مثل ما تحدثنا مع الدول العربية، مع الدول الأفريقية، مع الدول الأخرى اللي هي من الناحية الفكرية والاجتماعية أعتقد لا توجد أي تناقضات بمواقفها الاجتماعية والأسرية والاقتصادية مع روسيا.
قال الصحفي الأمريكي المعروف سيمور هيرش إن الولايات المتحدة هددت أوكرانيا بوقف الدعم في حالة إجراء مفاوضات مع الاتحاد الروسي. هل يعني هذا أن قمة السلام المزمع عقدها في سويسرا هي يعني مجرد مهزلة برأيك؟
الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت مصرة بشكل أو بآخر على مواقفها، يعني عدم حدوث أي، أو هي أعتقد أنه الشر الأكبر بالنسبة للدولة الأوكرانية وهو اللي حد الآن ما عم يعال المسؤولين الأوكران هن سماعهم لنصائح الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بريطانيا. كلنا نتذكر بوريس جونسون كيف دعا الدولة الأوكرانية في نيسان 2022 لأنه نحن مستمرين في دعمكم وستستعيدوا شبه جزيرة القرم وستستعيدوا حدود عام 1991، فانسحبوا مفاوضات خلينا نسميها مفاوضات اللي حصلت في اسطنبول، وحاليا الأمر ما زال في هذا المنحى. حاليا عم نشوف حتى حتى تصريحات المسؤولين الأوكران سواء زيلينسكي قبل أسبوعين أو حتى رئيس الوزراء الأوكراني شميغال عم تحدث رفض دخول قوات أجنبية فرنسية أو حتى بولندية أو حتى رومانية على الأراضي. أعتقد أن السيناريو الموضوع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة أعتقد أنه هن بينهم وبين حالهم موافقين على انهيار أو زوال دولة باسم أوكرانيا. حتى يعني زيلينسكي صدق إذا نتابعها خلال 4-5 سنوات المسلسل اللي هو خرج منه وأصبح رئيسي اللي هو مسلسل خادم الشعب الجزء الثالث الحلقة الثانية عم يتحدث بأنه أوكرانيا تفتتت. يعني هو لما كان ممثل لما كان يقدم بدور هذا البطل بهذا الفيلم أو هذا المسلسل كأنه هو رئيس أوكرانيا عم يتحدث عن زوال أوكرانيا، وهذه الحلقة موجودة يعني على اليوتيوب للأشخاص اللي بيطلعوا فيها. حاليا هذه الأمور على ما يبدو متجهة لهذا الاتجاه بسبب السماع لنصائح الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي من جانب عم تحدث أنه على القوات الأوكرانية بالاستمرار، لكن من جانب آخر هن الولايات المتحدة الأمريكية تركت القيادة الأوكرانية أو القوات المسلحة الأوكرانية في منتصف الطريق، لا هن قادرين على القيام بأي هجوم مضاد ولا هن قادرين حتى للحفاظ على باقي المدن أو الأراضي. عم شوف التراجع بشكل يومي أصبح بلدة ورا بلدة، لكن هذا التراجع ممكن أن يحدث بشكل انهيار كامل. مفاوضات السلام إذا لم تبدأ حاليا أعتقد أنه خلال العام هذا أو العام القادم في حال عدم استمرار المساعدات أعتقد الدولة الأوكرانية إلى زوال. يعني من سيجلس في كييف لن يكون لا زيلينسكي ولا حتى شميغال ولا حتى وزير الدفاع. أعتقد ستكون مفاوضات بين ممكن تحالف فرنسي سيدخل أو بولندي أو روماني سيدخل لهذه المناطق الغربية والطرف الروسي.
أستاذ صدقي، ممثل الناتو صرح بضرورة مواصلة التعبئة في أوكرانيا، هل يعني مفرمة اللحم الأوكراني ستستمر؟
للأسف هذا هو الحاصل هو مثل ما ذكرنا قبل قليل في موقف الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو اللاعب الأكبر خلينا نسميه في أوكرانيا أو المتحكم أكبر بالقيادة الأوكرانية، هو متوجه لمفرمة لحم أكبر بالنسبة للشعب الأوكراني بالنسبة للدولة الأوكرانية. يعني أمر جدا مستغرب، أعتقد هو أمر محزن من جهة، لكن على الشعب الأوكراني وحتى على القيادة الأوكرانية أن تعي أنه القادم سيكون أسوأ بلا محالة. يعني لتجنب هذه الأحاديث يعني أو تجنب هذه السيناريوهات اللي هي سيئة بالنسبة لموضوع مفرمة اللحم، أعتقد أنه على القيادة الأوكرانية والشعب الأوكراني إعادة التفكير في أنه الوقت لا زال مبكرا. إذا لو التزموا في اتفاقية مينسك ساعتها كان ممكن الحفاظ على أكثر وحدة أوكرانيا، لكن حاليا مرور الأيام أعتقد هو سيء سيكون على الجنود الأوكران أو حتى على الدولة الأوكرانية ككيان.
الباحث في شؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما أنت معنا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وفي ملفنا التالي، الجيش الإسرائيلي ينشئ لواء إقليميا جديدا على الحدود مع سوريا ولبنان. نعم، هكذا أعلن الجيش الإسرائيلي هذا اللواء باسم الجبال، لواء الجبال هيهاريم، في إطار تعديل الرد العملياتي على الحدود الشمالية. ويتولى هذا اللواء الجديد الدفاع عن قطاعي جبل الشيخ ومزارع شبعة، وسيتخصص بالقتال في التضاريس الصعبة وحرب الجبال في المناطق الجبلية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور حسن جوني. أهلا بك سيادة العميد في برنامج شؤون عسكرية، وأسألك عن إنشاء الجيش الإسرائيلي لواء إقليميا جديدا على الحدود مع سوريا ولبنان باسم لواء الجبال هيهاريم. بداية سيادة العميد، ما هي دوافع تشكيل هذا اللواء الإسرائيلي الآن؟
يعني ما في شك أنه الرؤية الدفاعية أول شيء هو لواء مهمته دفاعية في منطقة جبلية، هذا العنوان العام. ودون شك أن الرؤية الدفاعية للجيش الإسرائيلي قد تطورت واستوجبت تعديلات معينة من بعد ما حصل في 27، بعد هجوم 27، نتيجة عدة اعتبارات، وهذا أمر طبيعي في يعني في مسألة وإشكالية القيادة العسكرية العملانية. لذلك يرى الإسرائيلي أنه من الضروري تطوير القدرات الدفاعية في هذه المنطقة تماهيا مع طبيعتها الجبلية، وهذا أمر أصلا معروف مسبقا، ولكن تماهيا مع فلسفة الدفاع الحديثة التي ربما استوجبت تعديلا معينا. مثالا على ذلك، أعتقد أن الرؤية الدفاعية الإسرائيلية قبل 27 كانت ربما ترتكز بقسم كبير منها على الدفاع التكنولوجي، الأمر الذي أثبت أو لم يثبت يعني قوته في الدفاع لأنه قابل للاختراق مهما تطورت هذه التكنولوجيا. فربما الآن عادوا إلى بناء قوة دفاعية متماسكة متماهية مع طبيعة الأرض، تقليدية أكثر منها إلكترونية. هذا من جهة. من جهة ثانية، لماذا في هذه المنطقة ولماذا الآن؟ هنا يمكن أن نضع هذا الأمر تحت عنوانين، إما أن إسرائيل تريد تعزيز دفاعها مقابل تخوف من القيام بعمليات هجومية، ربما عمليات خاصة طبعا وعمليات هجومية متفرقة يعني، أو من جهة الشمال وتحديدا من جهة الجولان على غرار ما حصل ب 27، ولكن ليس بنفس الحجم، بعمليات باختراقات معينة. ربما إسرائيل حذرة من هذا الموضوع أكثر الآن، وربما أيضا وهذا احتمال أن إسرائيل قد قررت أن تقوم بعملية واسعة في الجنوب، في جنوب لبنان، وبحرب كبرى وبغزو ربما، وهنا تريد أن تمتن أو تمكن الوضع الدفاعي، لأنها تعرف وتعتبر أن أي عملية هجوم على الأراضي اللبنانية سيقابلها في نفس الوقت محاولات اختراق لداخل الجليل. فإذا لا يمكن أن نحسم الأمر إذا كان فعلا مجرد تطوير دفاعي أم أنه تمهيد وتهيئة لعمليات هجومية مستقبلية.
يعني هل تشكيل لواء الجبال الإسرائيلي مرتبط إلى حد ما بالعملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح لتقطع الطريق طبعا على محور المقاومة؟
اليوم نحن أمام جبهة متصلة مع بعضها من انطلاقا من غزة وصولا إلى البحر الأحمر، وبطبيعة الحال أن كل مرحلة جديدة في العمليات وتطور العمليات يأخذ بعين الاعتبار احتمال التطور في أمكنة أخرى، وهذه يعني واحدة من الاحتمالات أن عملية رفح قد أصبحت قريبة والقرار اتخذ لتنفيذها، وبالتالي كان من الضروري تعزيز الجبهة. ولكن أنا أعتقد أن يعني قرار تعزيز الجبهة في شمال إسرائيل هو قرار قديم جديد، لأن حزب الله عندما فتح جبهة الجنوب وأشعل جبهة الجنوب وكأنه يعني أعلن أن هذه الجبهة أصبحت مفتوحة لنا وجميع أنماط العمليات العسكرية متاحة. فإذا زرع هذا القلق عند الإسرائيلي أن ما حصل في 27 في غزة وارد أن يحصل بأي لحظة في شمال إسرائيل.
وهل هذه التطورات بخصوص تشكيل لواء حريم هو نوع من التحضير لهجوم إسرائيلي واسع النطاق يستهدف حزب الله؟
نعم، ذكرت لك أنه يمكن يعني إدخال هذا التطور الميداني في حساب نوايا هجومية للعدو، لأنه إذا أراد تطوير العمليات في جنوب لبنان والقيام بهجوم واسع هو بحاجة إلى تمكين دفاعاته، لأنه يتوقع إذا ما حصل الهجوم يتوقع أن تحصل اختراقات في المنطقة الشمالية من قبل مجموعات صغيرة، يعني بما يسمى تحت عنوان الهجومات المعاكسة التي يمكن أن تقوم بها المقاومة أو حزب الله من الجنوب. يعني نحن الآن في حرب واسعة مع العدو مع العدو الإسرائيلي، وهو يسعى إلى تطوير دفاعاته وتحصينها خاصة على هذه الجبهة التي حتى الآن يعني جبهة جنوب لبنان ومن ناحية وجنوب سوريا التي حتى الآن لم تستعر يعني إلى الحد الأعلى، وهذا أمر ممكن ووارد، وبالتالي أكيد يعني لها دلالاتها هذه الخطوة الميدانية، لها دلالاتها في النوايا العدوانية لإسرائيل.
سيادة العميد، حول إمكانيات هذا اللواء، برأيك ما هو مستوى سقف الأسلحة التي في حوزة هذا اللواء؟
دون شك أنه سيكون لهذا اللواء تسليح متخصص وتجهيز متخصص أكثر، وإلا لما كان موجبا لإنشائه، لأن المسألة ليست مسألة أفراد، مسألة عتاد. عتاد يتماهى مع أمرين، أولا مع طبيعة الجبال، وثانيا كما ذكرت لك يعني عتاد تكنولوجي متطور ربما يعالج الثغرات الموجودة مسبقا في جبهات الدفاع في غزة. طبعا سيتم تزويد هذا اللواء بما تقتضيه يعني ظروف طبيعة القتال. أعتقد أن أهمها الآن بالنسبة للإسرائيلي هو أجهزة الرصد وأجهزة الرصد الليلية، لأن المطلوب من هذا اللواء أن يضبط الاختراقات، يعني هو يغطي مساحة واسعة ومهمته أن يمنع أي اختراق أو تسلل من مجموعات صغيرة ممكن أن يحصل، وربما يأخذ في الاعتبار أيضا هنا يعني احتمالية وجود أنفاق تسمح بالعبور من الداخل اللبناني أو السوري باتجاه يعني منطقة أعمق من الحدود اللبنانية السورية باتجاه عمق معين في إسرائيل. طبعا هذا اللواء سيكون يعني مجهز وهذه مهمته الأساسية.
طيب وبالمقابل دكتور، ما هي إمكانيات المواجهة المتوفرة لهذا التحدي والتغطرس الإسرائيلي؟
طبعا لدى المقاومة حساباتها وتجهيزها وخططها لمواجهة كل الاحتمالات. لا ندري الآن ما هي مراحل التالية من الخطط، ولكن أريد أن أقول أمرا، يعني المقاومة في لبنان وهي امتداد أيضا المقاومة في سوريا امتداد لها، هي جهاز إلى حد بعيد جهاز سري، يعني كل ما لديه من إمكانات وقدرات هي طي الكتمان والغموض. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهذا أيضا هذه السرية والغموض يعني يضع العدو الإسرائيلي في حيرة. طبعا هذا من جهة، من جهة أخرى المقاومة في لبنان تتقن لعبة التدرج في استعمال الأسلحة واستعمال الأوراق العسكرية، وهذا أمر كان واضحا في خلال مواجهة تموز 2006، ونحن الآن بعد 18 سنة من 2006 أكيد على يعني سنكون في وضع مختلف متقدم طبعا من حيث التكتيك والتجهيز والإدارة، إدارة العمليات. فإذا طبعا وخاصة هل الآن يعني أعتقد أن المقاومة تدرس هذا الموضوع جليا وبدقة وبعمق، يعني وتراقب وتتابع بما يتوفر لها من أجهزة وإمكانات لتبني على الشيء مقتضاه.
من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور حسن جوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. وفي ملفنا الأخير، الخارجية الأمريكية توافق على بيع دبابات أبرامز لمملكة البحرين، حيث قالت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة للبنتاغون في بيان لها يوم الثلاثاء إلى أن وزارة الخارجية وافقت على بيع 50 دبابة قتال رئيسية من طراز أبرامز ومعدات مرتبطة بها إلى حكومة البحرين بقيمة تقدر ب 2.2 مليار دولار. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. أهلا بك سيادة اللواء في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من موافقة الخارجية الأمريكية على بيع دبابات أبرامز للبحرين. يعني هل تحاول واشنطن بهذه الطريقة ترسيخ نفوذها في الخليج العربي؟
يعني من حيث المبدأ مملكة البحرين هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي مقر الأسطول الخامس البحري في البحرين، وهناك علاقات قائمة يعني صداقة قديمة، ومثل هذه الصفقة هي حقيقة تأتي لتعزيز أمن مملكة البحرين، ولحقيقة يعني حتى تصبح البحرين في هذه المرحلة صديقا أو حليفا للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأصدقاء في أمريكا ضحوا بالكثير من أصدقائهم وشركائهم في المنطقة، بالأصح لم يلبوا متطلباتهم الدفاعية ولا هواجسهم الأمنية، والخيارات أمامهم مفتوحة. مثل هذه الصفقة 50 دبابة برامز أمريكية للبحرين هي تأتي ضمن هذا السياق، لن تغير كثيرا في استراتيجية الدفاع في الاستراتيجية الدفاعية على المنطقة، ولكن قيمتها رمزية أكثر من غيرها بأننا أصدقاء وبأننا شركاء وبأننا نريد أن ننفذ برامج تدريب مشتركة وتعاون مشترك. هذا هو العنوان الرئيسي. التواجد الأمريكي يا سيدي هو موجود مسبقا في المنطقة إجمالا، في العراق وفي سوريا وفي جميع الدول العربية وفي المحيطات وفي الخلشان والبحار العربية، موجودة على شكل أساطيل، على شكل قواعد، على شكل تعاون مشترك، على شكل صفقات وتسليح، فليس هنا جديد، وخصوصا الصفقة محدودة يعني 50 دبابة هي مهمة لمملكة البحرين، ولكنها لن تغير في ميزان الدفاع الاستراتيجي أي شيء يذكر.
وما حاجة البحرين لدبابات أبرامز الباهظة الثمن إن كانت البحرين تعاني من ظروف معيشية صعبة؟
لا، البحرين ليست فيها معاناة معيشية حقيقة، يعني نحن أقرب البحرين ونفهم هذه الأشياء. نعم هي تحتاج إلى معدات عسكرية متقدمة، حقيقة أتفق في جزئية، هو أن مملكة البحرين وجميع الدول التي تقع على شكل جزر هي بحاجة إلى قوات جوية وقوات بحرية بشكل أكبر وأكثر وأدق، أكثر مسؤولية عن السواحل وعن الدولة. الدبابات قد تكون تحتاج إلى ميدان قتال طويل أو إلى وجود مهددات برية، لكن في النهاية هي ضمن دفاع، هي ضمن دفاع عن سيادة الدولة. والبحرين مثلها مثل بقية الدول العربية تحتاج إلى قوات برية لحفظ أمنها من أي غزو محتمل خارجي، ونحن لابد أن نتذكر بأن هناك من يهدد أمن البحرين تاريخيا، ولهم الحق في أن يأخذوا أو أن يختاروا الأسلحة التي تلبي متطلباتهم، وإن لم يأخذوها من الولايات المتحدة الأمريكية سيحصلون عليها من روسيا أو يحصلون عليها من أي دولة أخرى. بمعنى آخر أن المجال مفتوح، لكن الخيار هو استراتيجي، هو للدفاع عن حدود مملكة البحرين وعن أمنها. والبحرين يا سيدي في النهاية هي دولة مسالمة ودولة صديقة للجميع، تتمتع بعلاقات دولية مع جميع دول العالم، ودولة لا يأتي منها إلا الخير، ولا تصدر لا إرهاب ولا تصدر تهديد لأحد، وبالتالي هي بحاجة إلى حفظ أمنها وبحاجة إلى منظومات دفاعية متقدمة تطمئن شعبها البحريني بأن دولتهم قادرة للدفاع عنهم، وهذا حق مشروع لهم، كما يحصلوا على طائرات متقدمة قتالية وغيرها، من حقهم أيضا يحصلوا على قوات برية وقوات بحرية.
50 دبابة أبرامز ليست قليلة سيادة اللواء. من ناحية أخرى، مع اكتساب البحرين لهذه الأسلحة، هل يمكن أن يخل ذلك بتوازن القوى في المنطقة؟
إطلاقا لن يخل بميزان القوى في المنطقة، بس هو الحقيقة أنه سيكون هو إضافة لتعديل ميزان القوى في المنطقة لصالح المنطقة ذاتها، لصالح منطقة مجلس التعاون الخليجي. البحرين هي دائما مع الأسف مستهدفا أمنها الداخلي، ودائما ما تلجأ إلى أشقائها في منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهذه الصفقة أنا على ثقة بأنها مرحب بها من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي هذه المنظومة وإن كانت أو هذه الدبابات وإن كانت 50 دبابة آتية لدعم البحرين، لكن في النهاية هي حقيقة مطلب وطني بحريني. البحرين موقعها استراتيجي، موقعها مهم في الخليج العربي، دورها فاعل في منظومة مجلس التعاون الخليجي، هناك من يتربص بأمنها، وبالتالي مثل هذه الدبابات وهذه الصفقات هي مهمة جدا لحفظ هذا الأمن. البحرين مرة أخرى لا يأتي منها أي تهديد ضد أي أحد، لا في الجوار ولا في المكان الآخر البعيد، لكن هي التي تحتاج إلى أن تدافع عن حدودها وأن تدافع عن كيانها الداخلي. ومثل هذه الصفقة يعني هي ليست يعني الوحيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، دولة قطر عقدت صفقات مهمة جدا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الأردن، جميع الدول التي لها علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون عسكريا وتعقد صفقات ومنظومات للدفاع عن أراضيها، والبحرين ليس استثناء.
وهل يمكن اعتبار هذه الصفقة بمثابة المكافأة للبحرين بعد مرور حوالي شهرين على انضمام المنامة إلى تحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر برأيك؟
الحقيقة أن البحرين لم تقف معها الولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الغربية حينما تعرض أمنها الاستراتيجي الداخلي للتهديد في عام 2011 تقريبا، حينما هددها الإرهاب من الداخل، لم يكن لهذه الدول موقف مشرف من حليف وصديق لهم ودولة آمنة ومطمئنة. حاليا لعلها استدراك من جانب الأصدقاء أو الشركاء للبحرين بأنهم أخطأوا فيما سبق، وآن الأوان لتصحيح مثل هذه الأخطاء. وجود البحرين ضمن حلف حارس الازدهار هو مجرد أن البحرين هي التي تستضيف الأسطول الخامس الذي تنطلق منها السفن وتنطلق منها المعدات، هذه هي الصفة للبحرين. والبحرين في كل الأحوال يعني صديقة للجميع، ولا يمكن أن تقدم لأي أحد أي تهديد، لا من خلال هذه الدبابات وصفقتها ولا من خلال أي الولايات المتحدة الأمريكية أساطيلها موجودة، والبحرين تستحق أن يقف معها الجميع دفاعا عن سيادتها ودفاعا عن أمنها، وأيضا تحسبا للمستقبل، لأننا يا سيدي أمام إرهاب الذي يهددنا حاليا كدول عربية وتحديدا منظومة مجلس التعاون الخليجي، هو الإرهاب، هو المنظمات الإرهابية التي أصبح لديها قوات متقدمة وطائرات بدون طيار وصواريخ بعيدة المدى ودعم لوجستي مختلف من جهات مختلفة، وبالتالي على هذه الدول أن تتحسب لمثل هذه المخاطر.
من الرياض، الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة.